منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: اللواء سلام يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة الدولية. القوات الأمنية العراقية تباشر بخطة تأمين زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء. وشهداء وجرحى في قصف مدفعي للعدوان السعودي على مناطق حدودية في الصعدة شمال اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاستكبار العالمي تلقى هزيمة مخزية أمام إيران، وأن الأمريكيين أعلنوا من جديد فشل سياسة الضغوط القصوى، وهذا انتصار إلهي للشعب الإيراني. وأضاف أنه حتى أمريكا نفسها ما كانت تطيق مثل الحظر المفروض على إيران، معتبرا أن الإسلام ومبدأ ولاية الفقيه والشعب الثوري هي ثلاثة مقومات لاقتدار إيران. اللواء سلامي أكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة، والتي صمدت أمام أقصى ضغوط من قبل أمريكا وأجنبيها والأوروبيين لمدة 43 عاما. يواصل الإيرانيون إحياء أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل 43 عاما. وتيمنا بهذه المناسبة، قام فيلق محمد رسول الله التابع لحرس الثورة الإسلامية بتجهيز 110,000 حزمة دعم معيشية و313 جهاز العرس للأزواج الجدد، بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات وإرسالها للمناطق المحرومة لتوزيعها على المعوزين في البلاد. التفاصيل في هذا التقرير.
تيمنا بأيام عشرة الفجر المباركة والذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، قام فيلق محمد رسول الله التابع لحرس الثورة الإسلامية بتجهيز 110,000 حزمة دعم معيشية و313 جهاز العرس للأزواج الجدد والأدوية للمناطق المحرومة والتي تبرع بها المحسنون لتوزيعها على المعوزين في البلاد، حيث تم حملها على 1200 شاحنة كبيرة صغيرة انتشرت في أرثال من ساحة الحرية وحتى ساحة الثورة.
حرس الثورة الإسلامية وخلال السنين 43 من عمر الثورة الإسلامية حضر إلى جانب الشعب وحاول مساعدة المحرومين والفقراء، ومشروع اليوم يأتي ضمن هذا الإطار. وقد قمنا بمشاريع خلال ثلاث مراحل: الأولى صادفت ذكرى استشهاد الشهيد سليماني، واليوم نقوم بالمرحلة الثانية، والثالثة ستكون في أيام عيد النوروز.
بموازاة الدفاع عن حدود البلاد وأمنها، حضر الحرس الثوري لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون، حيث قدم خدمات متعددة في هذا الإطار وسخر كافة إمكانياته لإغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد.
إن حركة مساعدة الفقراء والمحرومين هي حركة شعبية لمساعدة المحتاجين اقتصاديا، ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب علينا أن نضع ضعف مساعينا. الأمر الذي يؤكد عليه قائد الثورة الإسلامية دوما، وكل ما نقدمه يأتي في ظل عقائدنا الدينية.
وبحسب القائمين على هذه الفعالية، فإن مساعدات الخيرين ضربا من مواساتهم للمستضعفين في عشرة الفجر تعد خطوة جبارة ومحورية ضمن برامج هذه الأيام المباركة، وتذكر بتلاحم الشعب مع بعضهم في أيام الثورة الإسلامية في إيران.
اقتداء بقائد الثورة الإسلامية ومنذ انطلاقها، تواجد حرس الثورة الإسلامية بجميع طاقاته لمواجهة الصعوبات، معلنا وقوفه إلى جانب الشعب في كافة الظروف ليكون سندا للمستضعفين.
أدانت محكمة دنماركية 3 مسؤولين في زمرة الأهواز الإرهابية بالتجسس لصالح السعودية ونقل معلومات عن أشخاص ومنظمات وشؤون عسكرية إيرانية للسعودية. المحكمة الدنماركية أشارت إلى أن مسؤولي منظمة إرهابية تجسسوا على أشخاص ومنظمات إيرانية لحساب الاستخبارات السعودية. وأوضحت المحكمة أن هؤلاء 3 أمضوا أكثر من 2 في الاعتقال، وحكم عليهم بما مجموعه 12 عاما لجرائم كثيرة ارتكبوها، منها تقديم معلومات حول المنظمات والمواطنين الدنماركيين والأجانب إلى جهاز المخابرات السعودية. إلى العراق، حيث باشرت القوات الأمنية العراقية بتنفيذ خطة تأمين ذكرى زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء المقدسة. وشرعت قيادة عمليات سامراء وبإسناد معاونيات ومديريات هيئة الحش الشعبي بالانتشار على طول الطريق الرابط بين بغداد سامراء، فيما تم تعزيز هذه القوات ب3500 مقاتل و600 آلية عسكرية لتأمين طريق الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه صوب مدينة سامراء. من جهة أخرى، تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط 20 كيلوغراما من مادة شديدة الانفجار في أحد بساتين قضاء الطارمية شمال بغداد. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وآخرون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر بالمسجد الأقصى في جمعة الثبات ضمن حملة الفجر العظيم المتواصلة، كما شارك أهل مدينة الخليل في أداء صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي. دعت حركة حماس في بيان للمجتمعين في قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي السبت والأحد إلى رفض قبول عضوية كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الحركة أن الكيان الإسرائيلي المحتل مارس ولا يزال إرهاب الدولة وارتكب بشكل منهجي كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، واصفة هذا الكيان بنظام فصل عنصري. إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أمنيستي أنها ستواصل العمل حتى يتم فتح جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، متحدية الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية. إلى اليمن، حيث استهدف تحالف العدوان السعودي منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة شمال اليمن بقصف مدفعي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين. يأتي هذا بعد استهداف مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة بقصف مدفعي نجم عنه استشهاد امرأة وإصابة أخرى بالتزامن مع 20 غارة استهدفت المدنيين في محافظة مأرب والجوف وحجة. كما استهدف طائرات التحالف العدوان ب12 غارة مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وب7 غارات مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب، وبغارة 8 منطقة اليتمى بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. من جهة أخرى، وافقت فرنسا على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وزعمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أن الإمارات كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، معلنة أن بلادها ستساعد الإمارات على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية. المزيد في التقرير التالي.
يكثف تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن غاراته على صنعاء في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين. لا بل إن الدعم الغربي يتوالى لحماية دول العدوان وبشكل صريح هذه المرة، فرنسا وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، وأعلنت بارلي أن فرنسا ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج الفارسي على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية حسب تعبيرها. وأضافت بارلي أن العمليات ستتم من قاعدة الظفر الجوية بالتنسيق الوثيق مع الإمارات بهدف رصد واعتراض أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ. وقالت الإمارات في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له في الأسابيع القليلة الماضية. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية سبق وأن أعلنت أن الولايات المتحدة قررت الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات في مواجهة ما أسمتها التهديدات اليمنية، إضافة إلى إجراءات دعم أخرى تتمثل بالاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة كما ورد في البيان.
إلى السودان، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصا خلال الاحتجاجات الجارية منذ انقلاب أكتوبر تشرين الأول في البلاد. يأتي ذلك في وقت تنفي فيه الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول أن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن. بدورها طالبت منظمة Human Rights Watch المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة لإنهاء ممارسات الإنقلابيين في قمع الاحتجاجات الشعبية في السودان. حول مستجدات التظاهرات المتواصلة في السودان رفضا لحكم العسكر نتابع التقرير التالي.
4 أشهر ولا تزال الاحتجاجات الشعبية في السودان متواصلة في عدد من مدن البلاد ضد ما تعتبره انقلابا عسكريا، ومطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد. آلاف السودانيين في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم نظموا اعتصاما تضامنيا مع أحد شهداء الثورة السودانية، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بالقصاص لشهداء الثورة ومنددة بالانقلاب وقادته العسكريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. كما شهدت منطقة وسط الخرطوم توترا بعد أنباء عن توجه محتجين لمحيط القصر الرئاسي. قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاعتصام ما أدى لحدوث حالات اختناق وسط المشاركين، ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات. وكانت لجان المقاومة السودانية حددت الاثنين المقبل موعدا لمليونية جديدة ضد الانقلاب، إلا أن البرهان كرر إصراره على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. عنف القوات الأمنية في تفريق الاحتجاجات كان محط انتقاد أممي، حيث حض ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرثيز البرهان على وقف هذا العنف ووضع حد له في مواجهة التظاهرات. كما طالبت منظمة Human Rights Watch في تقرير لها بإجراءات ملموسة لإنهاء القمع، مشيرة إلى مشاركة قوات متعددة ووحدات عسكرية تعقد جهود النيابة في ضمان محاسبة القوات المسؤولة عن الانتهاكات. على مقلب السياسة، أعلن التجمع المهنيين السودانيين شروعه في تكوين أكبر جبهة سياسية لإسقاط المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها ستضم الأحزاب والتجمعات المهنية التي لم تتلوث أيديها بدماء السودانيين، مؤكدا أن الائتلاف الجديد سيتجاوز الأخطاء السابقة وأنه سيركز على قيادة الشارع السوداني في تظاهراته المستمرة لإنهاء الانقلاب العسكري، مضيفا أن من القضايا التي قلصت من دور التجمع خلال الفترة الماضية هو الاهتمام بممارسة العمل السياسي دون الاهتمام باستمرار غليان الشارع.
تونسيا، حيث قال حزب التيار الشعبي في تونس أن كشف الحقيقة في ملف شهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أولوياته رغم كل المحاولات لطمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي مع حركة النهضة. وأشار التيار الشعبي إلى أن القضاء خذل الشعب التونسي، وهو مطالب اليوم بتدارك الأمر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة، داعيا الجمهور إلى الخروج يوم الأحد القادم. في غضون ذلك أعلنت حركة النهضة ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب في بيان مشترك تأجيل الوقفة التي كانت مقررة الأحد المقبل لمدة أسبوع. إلى ملف الأوكراني، حيث دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول حلف شمال الأطلسي إلى وقف الإمدادات العسكرية لكييف وعدم إثارة الهستيريا حول الصراع الأوكراني الداخلي. إلى ذلك، بدأ الطيران الأمريكي بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا حسب قناة سي بي إس التي أفادت بإقلاع نحو 2000 عسكري أمريكي من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. وحسب معلومات القناة، فسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت. في غضون ذلك، بدأت الإدارة الأمريكية إطلاق سيناريوهات جديدة تبرر بها مزاعمها بعد مرور التواريخ التي أعلنتها الولايات المتحدة لبدء الاجتياح الروسي المحتمل لأوكرانيا دون أن يحدث شيء، مدعية أن لديها معلومات حول تخطيط موسكو لفبركة هجوم أوكراني على الروس لتبرير مهاجمة كييف. التفاصيل في التقرير التالي.
بعد مرور التواريخ التي أعلنتها الولايات المتحدة لبدء الاجتياح الروسي المحتمل لأوكرانيا دون أن يحدث شيء، بدأت الإدارة الأمريكية إطلاق سيناريوهات جديدة تبرر بها مزاعمها، مبررات أطلقتها وزارة الدفاع الأمريكية هذه المرة مدعية أن لديها معلومات حول تخطيط موسكو لفبركة هجوم أوكراني على الروس لتبرير مهاجمة كييف.
إن واشنطن تعتقد بأن الهجوم المفبرك للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية سيكون ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية. كجزء من هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصورا بمشاهد وحشية للغاية يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيعين وصورا لمواقع مدمرة.
كيربي حرض على رفض هذه المقاطع عندما تنتشر، ربما ما يسبق بحسب محللين سياسيين جريمة قد ترتكب ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا أو غيرهم، مع إرسال الغرب مئات الأطنان من الأسلحة والذخائر لكييف وارتفاع حدة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية. اتهامات رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الكشف عن أي أدلة أو تفاصيل تدعمها، معيدا للأذهان المزاعم التي استندت إليها الولايات المتحدة نفسها من أجل أن تتدخل عسكريا في جميع أنحاء العالم وخاصة العراق، وهو ما أشارت إليه السفارة الروسية في واشنطن في إطار ردها على المزاعم الأمريكية بشأن استعداد روسيا للقيام باستفزازات وفبركات من أجل غزو أوكرانيا، حيث أكدت السفارة الروسية في بيان أنها لم تتفاجأ من السيناريو الإبداع الذي أعلن عنه ممثل وزارة الخارجية والبنتاغون، مذكرة العالم بأنبوبة الاختبار المعروفة التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول في مجلس الأمن كحجة لغزو العراق ليتبين لاحقا أنها مزيفة. وفيما تواصل أمريكا وأوروبا إرسال شحنات الأسلحة والذخائر والصواريخ إلى كييف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر منظومة الدفاع الجوي S-400 في بيلاروس، والتي ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.
وقع رئيس روسيا والصين في ختام لقائهما في بكين على إعلان مشترك يؤكد دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة بين الدولتين. أكد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في هذه الوثيقة على أن روسيا والصين تتعهدان بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة بأي ذريعة كان، وتدعمان الولايات المتحدة للتخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة الدولية. القوات الأمنية العراقية تباشر بخطة تأمين زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء. وشهداء وجرحى في قصف مدفعي للعدوان السعودي على مناطق حدودية في صعدة شمال اليمن. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:33. موضوعها هو قبسات من سيرة الإمام الهادي عليه السلام في ذكرى شهادته، ويلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. تستمعون لبحرين الصمود عند 1:28. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 2:24. صفحات من التاريخ. الحجج البالغة عند 2:33. في الساعة 2:46 يأتيكم غيض من فيض. مدائح الأنوار عند 2:50 مع الصادقين في الساعة 3. أيام خالدة تستمعون لها في الساعة 3:18. الأناشيد المختارة عند 4:06. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام في الساعة 4:21. عند 4:45 نور وبلاغة. شرفات زاهرة عند 4:53. شكرا لحسن متابعتكم، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو من بداية سورة الإنسان المباركة حتى نهاية الآية 21 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإسر استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: قبسات من سيرة الإمام الهادي عليه السلام في ذكرى شهادته. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباس.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين الإمام الهادي عليه السلام. منهج الإمام الهادي في المجال الفكري
كانت له خصائص يتميز بها عن المناهج الأخرى، ونتعرض إلى ثلاث من الخصائص للمنهج الفكري للإمام الهادي عليه السلام. الأولى، الإمام الهادي وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية حث عليها القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن هناك تصوران شائعان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما تصوران خاطئان. التصور الأول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة هجومية استئصالية. يعني كثير من الناس عندما يتصور النهي عن المنكر يتصور أن النهي عن المنكر عبارة عن نوع من الزجر ونوع من الردع ونوع من الهجوم على فاعل المنكر لردعه ولزجره عن المنكر بمختلف أساليب القوة. ويستندون إلى هذا إلى بعض الأحاديث، مثلا ما ورد عن النبي محمد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيستدلون بمثل هذا الحديث على أن النهي عن المنكر تغيير ردعي زجري باستخدام أساليب القوة الممكنة. أو ما ورد من مطلوبية التجهم في وجوه العصاة والمبدعين أو مقاطعتهم وعدم مرافقتهم. هذا التصور خاطئ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج لا هجوم، فرق بين العلاج وبين الهجوم. فاعل المنكر بنظر الشريعة الإسلامية إنسان مريض. الإنسان لا يقدم على المنكر ولا يقدم على المعصية إلا بدوافع مرضية، يعني أن عقله أسير لشهوته أو أسير لغريزته وأحاسيسه. فاعل المنكر إنسان مريض، والمريض يحتاج إلى العلاج. المريض لا يمكن علاج مرضه أو استئصال مرضه بالهجوم أو بالعدوان أو بوسائل القوة المتاحة والممكنة. المريض لا بد من دراسة مرضه أولا، والتعرف على أسباب مرضه، والتعرف على وسائل علاج مرضه، ثم بعد ذلك يقوم المعالج بعدة خطوات إلى أن يصل إلى علاج هذا المرض. فاعل المنكر أبا ابنا أخا جارا صديقا أي إنسان في المجتمع لا بد من التعامل معه على أنه مريض يحتاج إلى العلاج، فلا بد من التعامل معه لدراسة أسباب المنكر التي دعته لفعل المنكر، ثم اتخاذ الخطوات والمراحل التدريجية اللازمة لعلاجه ولدفعه ولإبعاده عن المنكر. النهي عن المنكر بنظر الشريعة الإسلامية علاج لمرض وليس هجوما ولا استئصالا. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد هنا كناية عن القدرة، بذل القدرة، مثل الآية المباركة: يد الله فوق أيديهم، الله ليس له يد. المقصود باليد هنا القدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق القدرات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني فليبذل قدرته وجهده وطاقته في سبيل تغيير هذا المنكر. فإن لم يمكن بذل الطاقة والقدرة ينتقل إلى اللسان أو ينتقل إلى القلب. ليس المراد باليد استخدام القوة كأن فاعل المنكر عدو لا بد من مهاجمته، بل فاعل المنكر مريض يستحق الدراسة ويستحق أن نتعامل معه بالخطوات المرحلية اللازمة لإبعاده عن المنكر. نعم، لو توقف إبعاده عن المنكر على استخدام القوة لا بأس، كما يتوقف استئصال المرض أحيانا في الجسم على استخدام القوة، بتر العضو مثلا أو إقامة عملية جراحية. لو توقف إبعاده عن المنكر على استخدام القوة لا بأس بذلك كمرحلة أخيرة، لكن المفهوم العام هو أن النهي عن المنكر علاج لا هجوم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان الله يمدح رسوله المصطفى لأنه كان يتعامل مع العصاة ومع المنكرين بالرفق والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا التصور الأول. التصور الثاني أن وجوب النهي عن المنكر كما يذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية، وجوب النهي عن المنكر مشروط بالقدرة. فالإنسان يظن أن المراد بالقدرة هي القدرة الفعلية، مدام ما عندي قدرة بالفعل إذن لا يجب علي النهي عن المنكر، وهكذا فلان يعتذر فلان يعتذر إلى أن يتعطل واجب النهي عن المنكر وتتعطل هذه المسؤولية الاجتماعية بحجة أننا غير قادرين على النهي عن المنكر. مثلا إذا رأى إنسان امرأة تتسول في الشارع، طبعا المرأة إذا تتسول في الشارع تطلب الأموال من المارة في الشارع، هذا التسول قد يقودها والعياذ بالله إلى المعصية، قد يقودها إلى العلاقة الغير المشروعة، قد يقودها إلى الجريمة. ربما إنسان إذا رأى المرأة يقول أنا لا أقدر على النهي، لأنني لو نهيتها لزجرتني أو لاتهمتني باتهام يسبب لي سوء سمعة بين أبناء المجتمع، فأنا غير قادر فلا يجب علي النهي عن المنكر. هنا الإنسان ينظر إلى القدرة بنحو القدرة الفعلية، والحال بأن المراد بالقدرة القدرة الإعدادية، القدرة الشأنية. معنى القدرة الفعلية والقدرة الشأنية أنت الآن في هذه اللحظة، لحظة رؤية المرأة، أنت غير قادر، لكنك قادر مستقبلا على أن تمنعها من ذلك، بأن تتعرف على أهلها، بأن تطلب منهم على نحو النصيحة، بأن المرأة إن كانت محتاجة وفر لها المال من الجمعيات الخيرية بحيث لا تمارس هذا العمل مرة أخرى. يعني أنت لو بذلت الوسائل الممكنة المتاحة لكنت قادرا على إبعادها عن المنكر. فأنت إذا نظرت إلى القدرة الفعلية صح أنت غير قادر، لكن إذا نظرت إلى القدرة الإعدادية والشأنية فأنت قادر. هناك وسائل مختلفة لإبعادها عن المنكر، لا يتوقف الأمر على أن تتكلم معها الآن، يمكن أن تسأل عنها، يمكن أن تتعرف على أهلها، يمكن أن تبذل لها المال بالوسائل الممكنة التي تصدها عن ممارسة التسول. إذن لا ينبغي للمؤمن أن يعتذر عن مسؤوليته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة والله أنا غير قادر. فعلا عدم القدرة الفعلية لا يكفي، لأن المقصود هو القدرة الإعدادية، والمؤمن في غالب الأحيان يمتلك القدرة الإعدادية. إذن هناك تصوران خاطئان عن حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن إذا رجعنا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه لنرى كيف مارس هذه المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المتوكل العباسي بعث يحيى بن هرثمة المسؤول عن جلاوزته وجنوده، بعثه إلى بيت الإمام الهادي في سامراء. يقول: بعثني المتوكل في ظلام الليل وأمرني أن أهجم على الإمام بأي حالة هو عليها. يقول: فعلا تسلقت البيت بالسلالم ودخلت إلى البيت من السطح، وكان البيت مظلما فلم أدري إلى أين أتجه، فناداني الإمام قال: يا ابن هرثمة انتظر حتى يأتوك بالشمعة. يقول: وقفت، ثم بعث أحد غلمانه فأتاني بشمعة فنزلت، فوجدته في غرفة مغلقة يلبس جبة صوف وقد جلس على الرمل والتراب متوجها إلى ربه عز وجل. فتشت البيت لم أجد سلاحا ولا شيئا مثيرا، أخذته إلى المتوكل العباسي على الحالة التي هو عليها، ما بدل ثيابه. أدخلته على المتوكل العباسي وإذا بالمتوكل جالس في مجلس الشراب، يعني بين ندماء الخمر وبين الجوار الراقصات، وجالس في عربدته وسكره. دخل الإمام الهادي قال: اجلس. جلس. قال: ناولوه الخمر. فعرض عليه قال: اعفني من ذلك، ما خالط لحمي ولا دمي. قال: إذا لم تكن تشرب معنا فلا أقل اقرأ علينا شعرا، اقرأ علينا شيئا من الشعر حتى نستأنس بما نسمع من الشعر. قال: اعفني. قال: أبيت عليك إلا أن تقرأ لنا شيئا من الشعر. شوف الإمام استغل الفرصة. هنا يأتي النهي عن المنكر بأسلوب حسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقف الإمام سلام الله عليه وقرأ والمتوكل يسمع: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما شربوا شربا وما شربوا، وأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وبدأ يعدد هذه الأمور من أوصاف القبر حتى انهار المتوكل بالبكاء، وانهار من معه في البكاء والنحيب، حتى أثر هذا النهي عن المنكر بهذه الوسيلة على بعض الحاضرين فجعله من المؤمنين التائبين. إذن الإمام الهادي من خلال هذه القصة يعلمنا أن النهي عن المنكر ليس وسيلة هجومية، النهي عن المنكر هو اختيار الكلمة المؤثرة في الظرف المناسب بالشكل المناسب. يعني بعد أن تدرس الموقف تختار الكلمة المؤثرة في الظرف المناسب بالشكل المناسب. غير هذه صفة أو سمة من خصائص منهجه المبارك في مجال الفكر، سمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجي الآن إلى السمة الأخرى، موقف الإمام الهادي من حركة الغلو. الأئمة سلام الله عليهم منذ عصر الإمام الباقر سلام الله عليه، عندما تحول الفكر الشيعي إلى مدرسة، عندما تحول التشيع إلى مدرسة فكرية منذ زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، بدأ الأئمة يواجهون مخطط الغلاة. طبيعي أنت عندما تأسس مدرسة لابد أن يكون لك حركة تصحيحية لهذه المدرسة بين فترة وأخرى، لأن أنت عندما تأسس مدرسة فكرية وتأسس منهج فكري طبيعي هذا المنهج قد تدخل فيه بعض الأفكار السامة، قد تدخل فيه بعض الأفكار الدخيلة، فيحتاج قائد المدرسة ومخطط المدرسة إلى حركة تصحيحية، يعني يراجع أفكار مدرسته بين فترة وأخرى حتى يتلافى أن تدخل فيها الأفكار الدخيلة والمقالات السامة. وهكذا ما صنع الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الصادق مثلا سلام الله عليه كان يقول لما نقلوا له عن الغلاة، قال: والله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما لنا على الله من حجة وما لنا معه من براءة، وإنا لميتون وموقوفون ومسؤولون، لعن الله الغلاة، من أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا، ألا كانوا قدرية، ألا كانوا مرجئة، ألا كانوا حرورية. الإمام الهادي أيضا اتخذ موقف حاسم من الغلاة. كان في زمان الإمام الهادي رجل يقال له علي بن حسكة، وكان قائدا لحركة الغلو، وكان ينشر بين الناس أن الصلاة والصوم والحج والزكاة كلها معرفة الإمام. إذا عرفت الإمام بعد ما تحتاج لا إلى صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، العبادات هي معرفة الإمام، من عرفها لم يحتج إلى شيء آخر. وصل هذا النبأ أو وصلت هذه الحركة إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، فوقف موقفا حازما من حركة الغلو، وقال في جملة كلماته في الرد عليهم: لعن الله الغلاة، والله ما بعث الله محمدا والأنبياء من قبله إلا بالحنيفية والصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، إنا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، وما دعا أوصياء محمد إلا لما دعا إليه محمد صلى الله عليه وآله، وقال: والله ما هم على ديننا، يعني الغلاة، فاعتزلوهم. شنو المقصود بالغلو الذي كان يركز أهل البيت على نفيه وعلى محاربته؟ الغلو يطلق على أمرين في زمان أهل البيت عليهم السلام. المعنى الأول أن المراد بالغلو تأليه أهل البيت أو دعوى أنهم أنبياء، كما ذكر الشيخ المفيد في مقالاته إن الغلاة والمفوضة نسبوا النبي أو نسبوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته إلى الألوهية، وتجاوزوا في وصفهم الحد. إذن نسبة أهل البيت إلى الألوهية أو إلى النبوة كان هو المعنى الأول للغلو، وهذا ظهر في زمان الإمام الصادق وحاربه الإمام الصادق، وكانت تسمى الحركة الخطابية والمغيرية. المعنى الثاني الذي برز في زمان الإمام الهادي، برز في زمان الإمام الهادي أن العبادة هي معرفة الإمام. يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول أقيموا الصلاة، مقصود بالصلاة يعني معرفة الإمام. الله عندما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هو الإمام. من عرف الإمام المعصوم أغنته هذه المعرفة عن كل عمل. كانوا يرون الغلو بهذا المعنى فحاربوه محاربة شديدة كحركة تصحيحية. طبعا الغلو لا يختص بمذهب أهل البيت، يعني حتى في الفرق الأخرى يوجد بعض المغالين. يعني أنت مثلا عندما ترجع إلى مسند أحمد بن حنبل، ما نقول أحمد هو المغالي، لكن بعض الأحاديث هي أحاديث الغلو. عندما ترجع إلى مسند أحمد بن حنبل ينقل عن أم المؤمنين عائشة قالت كان عندي رسول الله صلى الله عليه وآله في غرفتي وكان نائما على الفراش وقد رفع ثوبه عن ساقيه وفخذيه، فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له ولم يغير شيئا، واستأذن عليه عمر فأذن له ولم يغير شيئا، فاستأذن عليه الخليفة عثمان فأذن له وقام وطوى ثوبه. قلت يا رسول الله لما لم تفعل هذا مع أبي ومع عمر؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يعني هذا احنا نعتبر نوع من الغلو، يعني أنه جعل أحد الصحابة أفضل من رسول الله، وهذا نوع من الغلو. يعني عندما تقول بأن هذا الصحابي مهما كان شأنه تستحي منه الملائكة ولا تستحي من النبي، وهذا معناه أنك فضلت أحد المخلوقين على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله. وهذا نوع من الغلو. يعني الآن مثلا إذا تلاحظ ابن الجوزي في كتابه الياقوتة ينقل أنه لما مات أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي بكى الخضر، النبي الخضر بكى وقال يا رب إن أبا حنيفة كان يعلمني دين الله وقد قبضت روحه، فأذن له أن يعلمني وهو في قبره فأذن له، فكان الخضر يأتي قبر أبي حنيفة فيتعلم منه الدين لمدة 25 سنة. نجي الآن إلى الصفة الثالثة من صفات منهج الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، تعامل الإمام الهادي مع القرآن. هناك عدة روايات نلاحظ أن الإمام الهادي فيها يركز على الاستدلال بالقرآن والانتهاء إلى القرآن والاستناد إلى القرآن. مثلا في زمن المتوكل العباسي جاء برجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، زنى بها غصبا، جاءوا به، لما جاءوا به إلى المتوكل أسلم، قال خلاص أنا بطلت عن النصرانية صرت مسلما. فاختلف الفقهاء أيقام عليه الحد بعد أن أسلم أم لا. قال كثير من الفقهاء هدم إيمانه ذنبه، هذه يسموها في الفقه قاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله. يعني افترض إنسان كافر عاش كافر 40 سنة وهو كافر، لا يصلي لا يصوم، زين بعد 40 سنة صار مسلم، يعني يقضي 40 سنة صلاة وصوم؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، لا يجب عليه القضاء. هنا بعض الفقهاء أيضا قال، بعض فقهاء العامة قال هذا لا يحتاج إلى أن يقام عليه الحج، هدم إيمانه شركه وذنبه خلاص الإسلام يجب ما قبله. فاختلف الفقهاء ما بينهم، متوكل العباسي رغم أنه يبغض الإمام عليه السلام رفع الأمر للإمام، الإمام الهادي قال يضرب حتى يموت ما كفاية. وصل الخبر، اعترض يحيى بن أكثم قال قل له، يعني قل للإمام الهادي، إن هذا أمر ما نطق به كتاب وما جاءت به سنة. من وين جايبه؟ لا موجود في القرآن، لا موجود في سنة.